الأقرب إلى المعنى أن يكون حي على الصفات اليمين حي على الصفات الشمال لأجل أن يبلغها من على يمين ومن على شمال. لكن ظاهر الحديث كما قيل إن يمينا يحيي على الصفات وشمالا يحيي على الفلاح. هل في الحديث ما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي إلى سترة؟ نعم. ثم ركض وعمزح فتقدم وصلى. طيب إذا لم يمكن أن يغرزها في الأرض لأن الأرض صلبة فماذا يصنع؟ يضعها عرضا. أحسن صح. في حديث أبي حنيفة ما يدل على أن المسافر يصلي ركعتين وإن طال سفره حتى يرجع إلى أهله. سمير يدل على أن السفر ينتهي بوصول الرجل إلى بلده، وهذا هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتكلم عليه كلاما وافيا في الفتاوي في أول كتاب الجمعة من أراد أن يرجع إليه فليرجع. بلال كان يؤذن في ليل، فلماذا يؤذن بليل يا سعيد؟ ها؟ إيش؟ نعم. جاء في الحديث أن الرسول قال إنه يؤذن بليل لكذا وكذا، تمام؟ نعم، ليوقظ النائم ويرجع القائم، أفهمت؟ طيب، إذن هل يمكن أن يستدل بهذا على أنه يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقتها؟ هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ النائم ويرجع القائم على أنه يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر قبل دخول وقتها؟ ها؟ هل يمكن أن يستدل به أو لا؟ أنا لست أقول يجوز أو لا يجوز. ها؟ طيب.
لا يمكن شيخ. نعم. شيخ نقول لا يمكن يستدل من هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فهذا يعني لإرجاع القائم ويوقظ نائمه هذا في رمضان.
ولم يقل ليعلمكم
بدخول
الوقت. طيب. إذا من استدل به على جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت فاستدلاله غير صحيح. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذا حضرت الصلاة، والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت. طيب هل هذان الأذانان بينهما وقت طويل بمعنى أن بلالا يؤذن في منتصف الليل مثلا وابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر؟ وهذا أيضا نسأل فيه، يعني هل المدة التي بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم ما بين أن ينزل هذا ويصعد هذا؟ نعم.
كلا القولين السابقين غير صحيح.
نعم.
قول يؤذن نصف الليل هذا يتناسب مع التعليل، وايضا كونه ينزل هذا ويصعد هذا ايضا يتناسب مع التعليل، لان يكون وقت يعني بحيث يرجع القائم فيه السحر ويستيقظ النائم يتسحر، وقت السحور يعني
لا يمكن ان يكون بهذه السرعه.
نعم.
طيب اذا الحديث لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا يعتبر شاذا غير صحيح. واما ان يكون قبل الفجر مده طويله ايضا لا يستقيم، لانه لولا ان اذان بلال كان قريبا من الفجر بحيث يمسك الناس عن به ما نبههم الرسول عليه الصلاه والسلام. لو كان يؤذن مثلا عند منتصف الليل هل يشكل على احد انه يؤذن قبل الفجر؟
لا
عجيب يا جماعه، لا يشكل، انما هو يؤذن قريب من الفجر، يعني يكون بينه وبين اذان ابن مكتوم ما يفرق المسحوري. لا ينقل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، يعني بينهما وقت متسع للأكل والشرب. واضح؟ خلاص هذا واضح حتى ما يحتاج. نعم. طيب إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول بعض العلماء إنه يدل على عدم، نعم إنه يدل على وجوب متابعة المؤذن محمد أمين، قولوا مثل ما يقول بعض العلماء إن هذا يدل على وجوب متابعة المؤذن. ماذا تقول؟ أقول يقول إنه واجب على الإنسان إذا سمع المؤذن أن يتابعه.
نعم.
هكذا تقول أنت؟
نعم.
أي طيب لماذا؟ لأنه أمر بذلك والأصل في الأمر الوجوب.
نعم.
طيب هذا قاله بعض العلماء وقال إنه إن الأمر الأصل فيها أنه الوجوب فيقتضي وجوب المتابعة. هل هناك ما يعارض هذا القول؟ نعم. ها؟ إيه والمقام مقام تعليم. طيب هذا هو الصحيح. وأيضا سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يؤذن رجل يؤذن فقال إيش؟
وقال اسم الفطرة
على الفطرة ولم ينقل عنه أنه تابع. طيب لكن يؤخذ من هذا الحديث بيان لحكمة عظيمة وهي أن من لم يشرع له أن يباشر العبادة فإنه يشرع له أن يشارك في هذه العبادة. نعم
نعم.
طيب
نعم وله مظاهر في الشرع مثل الحاجة مثلا يشرع له أنه إذا كان محرما إلا مثلا لا يمس الشعر لا يحلق شعره ولا يقطع مثلا فطره. وكذلك يشرع مثلا للمريد الأضحية من غير الحاج أن يفعل كذلك يشبه المحرم الحاج في إحرامه.
نعم يعني مشروعية الأضحية لمن كانوا غير حجاج كما شرع الهدي للحاج وكذلك اجتناب الترفه في أخذ الشعر والأظفار وما أشبهها. استقبال القيب له واجب ومتى وجب استقبال الكعبة؟
واجب.
إيه نعم لكن متى وجب استقبال الكعبة خاصة قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ بكم عبد الله؟ 16 شهرا أو 17 شهرا. طيب هل كان ذلك لحرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يستقبل الكعبة أو لأن الكعبة أحق الأماكن بالاستقبال؟ عبد الله يعني ولو لم يحرص لم يوجه لكليه. أي نعم صح. وذكرنا لكم من الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن الكعبة كانت قبلة جميع الأنبياء ذكر هذا في الرد على المنطقيين. يسقط استقبال القبلة في مواضع سامة في الفريضة والنافلة هذه واحدة وزد قيدا في هذا إذا كان على راحلته في السفر الخائف وغير أنت غلط العاد نعم يسقط عند العاد عند الخوف وفي النافلة في السفر. طيب وعلى دلة واضحة فيما سبق استدل العلماء رحمهم الله بحديث ابن عمر على أن الوتر ليس بواجب إلا الفرائض وصرحوا بأنه يوتر فدل ذلك على أنه ليس من الفرائض. طيب واستدل العلماء أيضا على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض استدلوا بذلك لأن الصحابة استثنوا الفريضة ولولا أن الفريضة ولولا أن ما ثبت في النافلة ثبت الفريضة لم يكن للاستثناء واجب. طيب رجل صلى غير مستقبل القبلة فأعلمه إنسان بأنه مخالف للقبلة فماذا يصنع؟ نعم
لا يعيد الصلاة
لا يعيد الصلاة سواء في البر أو في البلد أو صحيح هكذا قال الفقهاء قالوا في الحضر ما في اجتهاد فإذا صلى إذا استأجر الإنسان بيته وشرع يصلي ثم دخل صاحب البيت وقال القبلة على يمين يجب أن يستأنف الصلاة لأن عليه أن يسأل لتمكنه من السؤال والحضر ليس محل للاجتهاد إلا إذا تعذر وإلا في الواجب أن يسأل صاحب البيت يخرج مثلا ينظر إلى المساجد أين محاريبها وما أشبه ذلك. وهذه مسألة خطيرة لأن كثيرا من الناس الآن يأتي ينزل ضيفا عند شخص ثم إن صاحب البيت ينصرف إلى بيته وهو في حجرة خاصة عن الضيف فيصلي إلى غير القبلة قبل أن يسأل صاحب البيت. وكذلك أيضا ربما يستأجر البيت وينزل ولا يسأل عن التنبيه. نعم
الشيخ. إذا حصل وأن دخل بيتا جديدا كما تفضلتم ثم رقى إلى السطح ونظر إلى المسجد وعرف اتجاه القبلة، فلما نزل إلى البيت اشتبه عليه، يعني البيوت يعني كما تعلمون متداخلة، فصلى ثم تبين له بعد عدة
إذا اشتبه عليه بعد النزول يقرأ،
لا يعني هو في ظنه أنه ما اشتبه عليه، فصلى عدة صلوات على هذا، ثم أعلم يعني جاءه
يعيد الصلاة
كلها
هكذا قال البخاري. والمسألة تحتاج إلى نظر، يعني حتى مسألة منع الإنسان من التحرك في الحضر فيه نظر، وأظن أن فيها قولا بأن التحري يكون في الحضر ويكون في السفر، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكثيرا ما يأتي هذا، كثيرا ما ينسى الإنسان ضيفا على شخص ثم ينصرف صاحب الضيف وينسى أن يسأله عن القبلة أو ما أشبه ذلك ثم يصلي إلى غير القبلة، لكنه بالتحري والاجتهاد. نقول نأمر هذا بالإعادة أو نقول لا تصلي حتى ينسى صاحب البيت وتسأله، فيها نظر. والمسألة شرط تحتاج إلى التحرير وللقراء في ملاحظة. طيب في حديث قباء، في حديث قباء ما يدل على أنه يجوز العمل بخبر الواحد. نعم.
أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يصلون إلى بيت المقدس لما جاء أحد وقال إن القبلة قد حولت استقبل فورا للقبلة، معنى رجل واحد،
لأن الصحابة عملوا بخبر الواحد الذي أخبرهم بأن القبلة صلت. طيب لو قال قائل هذا رجل مجهول،
نقول الصحابة جميعهم عدول،
الصحابة جميعهم عدول لا يحتاج إلى البحث عن عدالته. فلهذا قال العلماء رحمهم الله في مصطلح الحديث إن جهالة الصحابي لا تضر ولا تقتل في الحديث. نقف على هذه المناقشة لئلا يروح النور. دقيقتان دقيقة واحدة. نعم إذا نأخذ مناقشة ما هي، والمناقشة أنا عندي إنها أفضل من الشر حقيقة. المناقشة تفتح الطالب آفاق الفهم والاستنباط. إذن استدل العلماء رحمهم الله على أن الانحراف اليسير لا يضر في استقبال القبلة من حديث ابن عمر رضي الله عنه، لكن من يؤخذ من الحديث؟ قوله استداروا إلى الكعبة، فمثلا الانحراف اليسير لا يضر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وأنتم تعرفون أن الجهات أربع، مغرب مشرق شمال جنوب، فما بين المشرق والمغرب قبلة، وتعرفون أن الجهة واسعة، لو انحرف هكذا أو هكذا أو هكذا عدل وهكذا انحراف لكن في الجهة، وهكذا أيضا انحراف لكن في الجهة. أما لو قال هكذا وجعل القبلة عن يمينه وشماله فهذا انحراف يؤثر. نعم. في بحث لم نتعرض له في الحديث، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام، ما الحكمة من هذا التعبير ولم يقل فولي وجهك المسجد الحرام؟ هذا تقريب كلام فؤاد. الآن هل يمكن للإنسان أن يستقبل البيت كله؟ يستقبل جهة منه فقط. نأخذ من هذا فائدة أخرى، أن الإنسان لو صلى في جوف الكعبة متجها طبعا إلى أحد الجهات فقد صح استقباله، لأنه استقبل شطر المسجد، وهذا هو القول الراجح. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى فيها نفلا في جوف الكعبة، فنقول الصلاة في جوف الكعبة نفلا لا إشكال فيه ولا غبار عليه، لأنه ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت فريضة نقول أيضا لا غبار عليه عند التأمل، أولا من الآية شطر المسجد، والثاني أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وأما حديث ابن عمر أن رسول الله عن الصلاة في ثلاث مواطن ومنها فوق ظهر بيت الله، فهذا ليس ضعيف جدا كما هو معروف. نعم، ولو فرض أنه صحيح لكان لفظه وفوق ظهر بيت الله، وهذا محمول على ما إذا لم يكن بين يدي المصلي شيء شاخص من الكعبة. هنا انتهى الوقت. حكمها هي أن الإنسان لا يمكن أن يستقبلها كلها لأنها منحرفة زوايا، ولأنه وليستفاد منه أنه لو صلى في جوف الكعبة كان استقباله صحيح.
ما يكون الشيخ هل يؤخذ منه الانحراف البسيط لا يضر،
ما هو المترجح؟ لا، هو في الواقع الانحراف اليسير نأخذ من الحديث الذي ذكرناه، ثم الانحراف اليسير إذا كان الإنسان يمكن أن يشاهد الكعبة يضره، لأن من أمكنه مشاهدة الكعبة لازم أن يستقبل عينه. ومن زمان نقول لكم في المسجد الحرام كثير من الناس لا يستقبل عين الكعبة، تجد في نفس المسجد بل وفي المطاف ومع هذا لا يستقبلها. والمسألة يجب أن ينبه لها الناس.
يعني ردنا على من يقول أن خبر المتواتر لا ينسخ خبر أحد.
خبر إيش؟
أن خبر المتواتر لا ينسخ خبر أحد. يقول هذا يعني قال كان عند المقطوع
أن
خبر أحد خبر المتواتر لا ينسخ خبر أحد.
من هذا؟ ربما يستفاد من هذا، لكن هذا حقيقة مخبر عن النفس، مخبر عن النفس، وهو استدلال قوي أن نقول هذا دليل على أنه إذا صح الخبر فإنه ينسخ الخبر الواحد بالخبر المتواتر. نعم. إيش؟ ما؟ جواز الكلام المصلي مين؟ ها؟ مين ذهب؟ هو بصلي هذا الرجل خارج من المدينة. أين؟ لم يقل أحد من الناس أن من كلام المصلي بطل صلاة المصلي، ما قال أحد. سمعت ما أحد قال في هذا؟
لا. هل يجوز أن يكلم الإنسان
وأن يصليها؟ يجب أن يخبره بخطأ إذا كان يخلل في صلاته، مو يجوز، يجب. انتهى الوقت.
بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال يا عباد الله.
ما عندنا يا عندنا فقال عباد الله.
فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، من شروط صحتها، وأن الصلاة بلا استقبال قبلة لا تصح إلا في ثلاث مواضع. الأخ ما هي؟ إذا كان صلي على رحب صلاة العصر إيش؟ ها؟ النافلة في السفر هذه واحدة خطأ، يعني إذا عمت على القبلة والدعوة الشهادة إلى جهة ما فهذه قبلة. نعم. الثاني إذا عجل عن استقبال القبلة كإنسان مثلا مربوط إلى غير القبلة أو مريض وليس عنده من يوجهه. طيب الثالث الخائف، الخائف مثلا هارب من عدوه هذا يصلي حيث كان وجهه. طيب، وسبق لنا أن الإنسان إذا علم بالقبلة أثناء الصلاة فإنه لا يستأنف الصلاة من جديد. محمد أمير، إيش؟ ولا يستأنف من جديد، ما الدليل؟ ها؟
حديث
الإمام،
حديث الرجل الذي أتى
وهم يصلون في مكة في المدينة في مسجد الغمامة. خطأ. في أي مكان يصلون؟ في مسجد قباء. بارك الله. طيب، وهم يصلون أي صلاة؟ نعم، كم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الآية في القرآن وقد أمر أن يستقبل إيش؟ الكعبة. فاستقبلوها أو فاستقبلوها؟ فاستقبلوها أو فاستقبلوها، يجوز الوجهان. نعم، حقيقة يجوز الوجهان. طيب، أحسنت. لما استقبلوا الكعبة وهم في الصلاة كيف كان؟ استداروا في نفس الصلاة، وكانت وجوههم إلى الكعبة وظهورهم إلى بيت المقدس. طيب، أحسنت. وسبق لنا أنه يكتفى باستقبال الجهة، يكتفى باستقبال الجهة. نعم، من أين تؤخذ؟ لا نريد من الحديث الذي ذكر المؤلف، لا نريد مما ذكر المؤلف. عندما كان وجوههم إلى الشام، الشام جهة، ما هو يعني لم يحدد أنه المسجد الأقصى جهة، فاستداروا إلى الكعبة. طبعا ما هو إلى عينها لأنهم لا يشاهدون، وهو كذلك. طيب، إذا متى يجب استقبال عين الكعبة؟ نعم، إذا كان يرى سواء في الحرم أو في غير الحرم، يعني لو فرضنا واحد يرى من بعيد إذا كان يرى. طيب، قول من قال إن محراب النبي عليه الصلاة والسلام إنه على عين الكعبة، عين الكعبة، وأنه على الميزاب، ميزاب الكعبة أين يقع؟
شمال
الكعبة في وسط الحجر، وأن محراب الرسول على حذاء الميزاب، هل هذا صحيح؟ ها؟ أنت فهمتها ولا لا الآن؟ فهمتها ولا لا؟ أي محراب الرسول في المسجد النبوي على عين الكعبة، بل حدد على الميزان. ها؟ غير صحيح، وش الدليل؟ لا، الميزان جنوب عن المدينة، مكة جنوب عن المدينة. هم يدعون أن جبريل لما أراد الرسول يضع المحراب، نعم، أنه كشف له عن الكعبة وأزاح الجبال التي بينه وبين الكعبة ونظر إليها فوضع القبلة. على كل هذا كما قال الأخ، يعني نظالهم بالدليل، هذه واحدة. ثم نقول عندنا دليل محسوس يدل على أن هذا غير صحيح. لا، طيب، المحراب غير موجود، لكن هم يبنى على أنه أن هذا المحراب في المكان الذي دله جبريل على الكعبة. لو كان الأمر كذلك لازم أن يكون الصف إيش؟ مقوسا، لأن حجم الكعبة بالنسبة لصف في المسجد النبوي أقل، وهذا بالاتفاق أنه ليس كذلك. يعني لو امتد الصف طول المسجد الآن 4 مرات هل يتقوس؟ لا يتقوس، والآن يعني ممدود أكثر من 4 مرات بالنسبة للمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الأول. فالمهم أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام مسجده كغيره في أن قبلته هي إيش؟ هي الجهة. والإنسان إذا أتى بما يجب عليه سواء إلى الجهة أو إلى العين. طيب غير صحيح. نعم طيب نبدأ الدرس الجديد الآن. قال وعن أنس أخذنا فوائد حديث عمر. وعن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر اسم مكان بالعراق فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. نعم استقبلنا أنسا حين قدم من الشام قدم إلى أين؟ إلى العراق. وتعرفون أن العراق يقع بالنسبة للشام جنوبا أو جنوبا شرقا فرأيته يصلي على حمار رأيته أي رأيت أنس يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة لأن القبلة تكون عن
يمين.
إيش؟ عن يمينه ومتجه شمالا جنوبا فتكون القبلة عن يمينه ويكون اتجاهه عن يسار القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة إنكارا أو استرشادا؟ نعم قال ذلك استرشادا يعني يطلب أن يرشده لا ينكر عليه لأن هذا صحابي وابن سيرين ثابت يقول رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعل. يفعله يعني يفعل نوع هذا الفعل أو ذات الفعل أو يفعل جنسه جنسه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء من الشام إلى العراق واتجه نحو الجنوب ما فعل هذا لكن جنس الصلاة على الراحلة متجها إلى نحو اتجاهه قد فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فمراد لنا أن إرادة رسول الله يفعله أي يفعل جنسه لا أنه يفعله بعينه لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله بعينه. في هذا الحديث دليل على ما سبق من أن المسافر يصلي إلى جهة سيره وهذا تطبيق عملي وفيه من في فوائد. أولا أن من عادة السلف استقبال للشرف والعلم والجاه لقوله إيش استقبلنا أنسا فلا ينكر على من خرج مثلا إلى المطار ليستقبل كبيرا أو شريفا أو عالما أو ما أشبه ذلك لا يقال إن هذه بدعة لأن نقول هذا من عهد السلف رحمهم الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على الحمار من توقف نعم من رأيته يصلي على حمار. ويتفرع من هذه الفائدة أن الحمار طاهر أن الحمار طاهر وجه ذلك لو كان نجسا ما صحت الصلاة عليه لأنه لا تصح الصلاة على مكان النجس. الدليل على أن الصلاة تصح على مكان النجس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ماء ليطهره أي أن يصب عليه ماء ليطهره فدل ذلك على أنه لا بد من طهارة المكان في الصلاة. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى وطهر بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود. إذن الحمار طاهر لكن من الذي يكون طاهرا منه أبوله وروثه أم ماذا؟ لا بوله وروثه نجسان نجسان. الدليل على هذا أن عبد الله بن مسعود لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قضى حاجته بحجرين وروثه أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجس. فروثة ما نجسة بوله نجس. وأعطيكم قاعدة فيها كل ما حرم أكله فبوله وروثه نجس كذا عبد الله خانم. إيش القاعدة؟ كل ما حرم أكله فبوله وروثه نجس. طيب يشكل علينا مسألة وهي هل بول أو يعني هل ما يخرج من الدبار مما يكون على الثياب أو على البدن هل هو نجس؟
لا
لا,
لا.
القاعدة الذباب كله يقول يحرم أكله,
لكن هذا الشيخ يرفع عنه المشقة.
هو نجس ولكن
يرفع عنه المشقة. إذا لم يكن مشقة, مثل الإنسان وقع على يده من هذا الذباب ومسه بأصبعنا, هل نقول أغسل أصبعك هذا لأن ما في مشقة, أنت الذي تعمدت؟ نعم, لا هذا بالنسبة لميتته. إيه طيب, ولو كان ما ليس له سائلة, الذي ليس له سائلة نستفيد أنه إذا مات فهو طاهر, هذا هو, لكن الكلام على ما يخرج منه. الواقع ما فيه إلا أن يقال إن هذا مما تعم به البلوى, مما تعم به البلوى, ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنه أمر بغسله, فإما أن يقال إنه طاهر وإما أن يقال إنه نجس يعفى عنه لمشقة التحرز منه, وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب يتفرع على هذا, ولو كنا مود نطول, بعر الفار, بعر الفار أحيانا يسلط الفار على الكتب ثم يلوثها بالبعض والبور, ايش معنى؟ يعني تنجس الكتب ولا ما تنجس؟ تنجس لا شك ان تنجس, والتحرر من هذا سهل وازالتها سهله ايضا, لكن اذا كان الانسان لا يستطيع ان يتحرر لان ابواب المكتبه واسعه تدخل منها الهره والفار, ولا يمكنه ايضا ان يغسلها لان الكتاب يفسد, نقول تبقى لكن يتحرز الانسان من ملامستها وهو ايش رب, فاذا تحرز لا يضر. طيب هنا نشوف ما يخالف, ترى ما بدينا متاخرين. من فوائد هذا الحديث حرص السلف على العلم, حرص السلف على العلم, بدليل أن أنس بن سيرين سأل أنس بن مالك عن هذا الأمر الذي ما كان يعرفه, وهكذا ينبغي الإنسان إذا رأى من أهل العلم مسألة أن لا يعرفها أن يسأل عنها أولا ليستفيد علمه, إن كان عمل هذا العالم صحيحا أو ليذكر العالم إذا كان ناسيا, الإنسان بشر قد ينسى ويعمل ملاجئ, فلا ينبغي الإنسان إذا رأى عالما يفعل شيئا يستنكره أن يسأل, فليسأل. نعم, ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام, وعلى هذا فيكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حجة يستدل بها, وجه ذلك أن أنس رضي الله عنه لم يقل إن هذا جائز, بل قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ففعله, فيكون في هذا استدلال بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل عدم الخصوصية, الأصل عدم الخصوصية, ومن ثم قلنا إننا نقتدي بأفعال الرسول, ما احتمال أن يكون هذا خاصا به, لكن الأصل إيش؟ عدم الخصوصية حتى يقوم دين على ذلك. ومن ثم يتبين لنا ما كان يسلكه الشوكاني رحمه الله فيما إذا تعارض فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله مع إمكان الجمع, أنه يقدم عموم القول على خصوص الفعل, وهذه طريقة غير سليمة, لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله كلاهما سنة. مثال ذلك, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها, فنهى عن الاستقبال والاستدبار, ورآه ابن عمر رضي الله عنهما يقضي حاجته على بيت حفصة مستقبل الشام, رآه ابن عمر وهو على بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فالشوكاني يقول هذا من فعل الرسول وهو خاص به. أما نحن فلا نستدبر الكعبة لا في الفضاء ولا في البنيان، ولكن نقول هذا ليس بصحيح، لأنه هنا يمكن الجمع بين قوله إيش وفعله، فيحمل قوله على ما إذا لم يكن الإنسان في بنيان، ويحمل فعله على ما إذا كان الإنسان في بنيان. طيب، هل يستقبل القبلة في البنيان؟ هل يستقبل القبلة في البنيان؟ نقول لا، لأن لا تستقبل القبلة لم يرد فيها تخصيص، لا تستدبروها ورد فيها التخصيص، فصار الناس ينقسمون في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام. قسم قالوا يجوز في البنيان استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، واستدلوا بحديث ابن عمر. وقال آخرون لا يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان، وجعلوا حديث ابن عمر خاصا بقصره، وكلا الطريقين غير صحيح. والصحيح أن نقول يجوز استدبار القبلة في البنيان ولا يجوز في الفضاء، وأما استقبالها فلا يجوز لا في البنيان ولا في الفضاء. ومن فوائد الحديث إطلاق الفعل على الجنس، لقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. وذكرت لكم قبل قليل أن المراد الجنس لا النوع ولا العين. ومن فوائد الحديث حرص أنس رضي الله عنه على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث أنه إذا أمكن الاستدلال بما لا نراء فيه فهو أولى. فمن هذا إذا أمكن الاستدلال بشيء لا نراء فيه فهو أولى. أرأيتم لو قال أنس هذا جائز، سيكون في قلب أنس بن سيرين ما الدليل؟ لكن إذا قال لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلته، خلاص ما يحتاج أن يقول ما الدليل. أفهمتم؟ وهذه مسألة تنفعك في المناظرات، أن تعمد إلى دليل لا يمكن لخصمك أن يعارضك فيه، حتى لا تطول الموضوع. أرأيتم حاجة إبراهيم مع الرجل الذي حاجه في ربه؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فقال له الرجل أنا أحيي وأميت. عدل إبراهيم عن هذا ولم يقل لا يمكن أن تحيي وتميت، وإنما تفعل ما به سبب الحياة والموت، وأما الذي يحيي ويميت فوالله ما قال هذا. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها منين؟ من المغرب. الآن ما يقدر يجاهد، فبهت الذي كفر. وهذه مسألة ينبغي للمناظر أن يتبعها، أن لا يأتي بدليل يمكن لخصمه أن يعارضه فيه، بل يأتي بدليل يقطع الحجة، نعم يقيم الحجة ويقطع المحجة، والله أعلم. نعم
قلنا من قول
أنس
رأيت رسوله
فعله، نعم
المراد بالجنس
لا النوع
والعين،
نعم كما
المراد بالنوع
والعين. نعم المراد بالنوع مثلا يقول مثلا على حمار، صلى على حمار، ما هو لازم العين؟ إن الرسول نفسه فعل جاء من الشام إلى العراق. نعم
شيخ، قلت إذا أمكن الاستدلال بما لا نرى فيه فهو أولى.
إيش؟
إذا قلت إذا أمكن الاستدلال بما لا نرى فيه فهو أولى.
إيش بما؟
إذا أمكن الاستدلال بما لا نرى فيه.
نعم.
فهو أولى.
نعم.
المثل هذا تقلنا نقدم الإجماع. إذا كانت المسألة إجماع ودليل.
نعم.
يعني هل نأتي بالإجماع قبل الدليل؟
الإجماع يمكن يعرض. يمكن يقول من قال إنه مجهول؟ كما قال الإمام أحمد من يدعي الإجماع فهو كاذب وما ذيل على مختلف. ولا حقيقة الإجماع ما يبقى في نزاع.
شيخ بارك الله فيكم، هل نأخذ الحديث من الأصل في العبادة التوقيت؟
نعم.
هل نأخذها؟
أي نعم يمكن نأخذ. إن الأصل في العبادات التوقيت. نعم.
إذا قال كيف نصوم بين القول والفعل رسول الله، ثم أن القول أن الفعل يطلب احتمالات دون قول،
نعم
كيف يخالف شيء ما أنه نهى بقوله؟ هذا يدل على أنه لم يعد على خصوصية أو على
ما دام يحتمل الاحتمالات. نعم افرض الاحتمالات يحتمل ناسب يحتمل، لكن هل نص الرسول عليه الصلاة والسلام على البنيان بقول لا تستقبل القبلة بطائف ولا بول؟ عموم لكن ما نص عليه بذاتها حتى نقول لعله نص. وما دام ما نص عليه بذاته وقد ثبت أن العام قد يخصص فهذا هو. وهذه المسألة تنفعك في مسألة ترك الصلاة. ترك الصلاة أتت مثل آية نصوص عامة بأنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. قال وهذا يدل على أن ترك الصلاة لا يخلد في النار، ومن لا يخلد في النار فليس بكافر. قلنا نعم لو قال رسول عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من لم يصلي صح، لكن من لم يعمل خيرا هذه نكرة في سياق النفي تكون العموم، وأدلة كفر تارك الصلاة خاص. إذا
نعم.
وش اللي بعد إذا؟
إذا اتخذت شيئا
إذا اتخذت نعم
فلا تصل إلى يصلي
نعم
قلت مثلا
يمينا
او شمالا.
نعم
من قبل هذا الحديث يستدل
به
ايش
هذا في حديث ضعيف ذكره الفقهاء وقال ان اسناده لين ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان لا يصمد الى الشيء صمدا. هذا دليل. وعندهم ايضا تعليل انك اذا صمدت اليه اشبهت من يعبد الاوثان. لكن الحديث هذا ما دام ضعيفا وظاهر الأدلة أن العنزة تركب بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فنأخذ بالظاهر الحديث الصحيح. نعم
من قال من الحديث بدعة عن بطل وجه؟
نقول نعم هي بدعة لا شك، لكن هي بدعة هل نحن نقصد الاتباع والتعبد بها أو نقصد أنها علامة على القبلة؟
من فضلك اقلب الشريط.
الأقرب إلى المعنى أن يكون حي على الصلاة اليمين حي على الصلاة الشمال لأجل أن يبلغها من على يمين ومن على شمال. لكن ظاهر الحديث كما قيل إن يمينا يحي على الصلاة وشمالا يحي على الفلاح. هل في الحديث ما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي إلى سترة؟ نعم ثم ركنت لو عمزة فتقدم وصلى. طيب إذا لم يمكن أن يغرزها في الأرض لأن الأرض صلبة فماذا يصنع؟ يضعها عرضا. أحسن صح. في حديث أبي حنيفة ما يدل على أن المسافر يصلي ركعتين وإن طال سفره حتى يرجع إلى أهله. سمير يدل على أن السفر ينتهي بوصول الرجل إلى بلده، وهذا هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتكلم عليه كلاما وافيا في الفتاوي في أول كتاب الجمعة. من أراد أن يرجع إليه فليرجع. بلال كان يؤذن في ليل، فلماذا يؤذن بليل يا سعيد؟ ها؟ إيش؟ نعم، جاء في الحديث أن الرسول قال إنه يؤذن بليل لكذا وكذا، تمام؟ نعم، ليوقظ النائم ويرجع القائم، أفهمت؟ طيب، إذن هل يمكن أن يستدل بهذا على أنه يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقتها؟ هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ النائم ويرجع القائم على أنه يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر قبل دخول وقتها؟ ها؟ هل يمكن أن يستدل به أو لا؟ أنا لست أقول يجوز أو لا يجوز. ها؟ طيب.
نعم. شيخ نقول لا يمكن يستدل من هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فهذا يعني لإرجاع القائم ويوقظ نائمه هذا في رمضان.
ولم يقل ليعلمكم
بدخول
الوقت. طيب. إذا من استدل به على جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت فاستدلاله غير صحيح. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة، والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت. طيب، هل هذان الأذانان بينهما وقت طويل، بمعنى أن بلالا يؤذن في منتصف الليل مثلا وفي أم مكثوم يؤذن بعد طلوع الفجر، وهذا أيضا نسأل فيه، يعني هل المدة التي بين أذان بلال وأذان ابن أم مكثوم ما بين أن ينزل هذا ويصعد هذا؟ نعم،
كلا القولين السابقين غير صحيح.
نعم،
قول يؤذن نصف الليل هذا يتناسب عن التعليم، وايضا كونه ينزل هذا ويصعد هذا ايضا يتناسب مع التعليم، لان يكون وقت يعني بحيث يرجع القائم فيه السحر ويستيقظ النائم يتسحر، وقت السحور يعني
لا يمكن ان يكون بهذه السرعه.
نعم.
طيب، اذا الحديث لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا يعتبر شاذا غير صحيح. واما ان يكون قبل الفجر مده طويله ايضا لا يستقيم، لأنه لولا أن أذان بلال كان قريبا من الفجر بحيث يمسك الناس عن به ما نبههم الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان يؤذن مثلا عند منتصف الليل هل يشكل على أحد أنه يؤذن قبل الفجر؟
لا،
عجيب يا جماعة، لا يشكل، إنما هو يؤذن قريب من الفجر، يعني يكون بينه وبين أذان ابن مكثوم ما يفرق السحوري. لا ينقل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، يعني بينهما وقت متسع للأكل والشرب، واضح؟ خلاص، هذا واضح حتى ما يحتاج. نعم. طيب، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول بعض العلماء إنه يدل على عدم، نعم، إنه يدل على وجوب متابعة المؤذن محمد أمير أمير. قولوا مثل ما يقول بعض العلماء إن هذا يدل على وجوب متابعة المؤذن. ماذا تقول؟ أقول يقول إنه واجب على الإنسان إذا سمع المؤذن أن يتابع.
نعم،
هكذا تقول أنت؟
نعم.
أي طيب، لماذا؟ لأنه أمر بذلك والأصل في الأمر وجوب.
نعم.
طيب، هذا قاله بعض العلماء، وقال إنه إن الأمر الأصل فيها أنه الوجوب فيقتضي وجوب المتابعة. هل هناك ما يعارض هذا القول؟ نعم. ها؟ إيه، والمقام مقام تعليم. طيب، هذا هو الصحيح. وأيضا سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يؤذن، فجأة يؤذن فقال إيش؟
وقال الفطرة.
على الفطرة، ولم ينقل عنه أنه تابع. طيب، لكن يؤخذ من هذا الحديث بيان بحكمة عظيمة، وهي أن من لم يشرع له أن يباشر العبادة فإنه يشرع له أن يشارك في هذه العبادة. نعم؟
نعم.
طيب،
نعم، وله نظاهة في الشرع.
ها،
مثل الحاج مثلا يشرع له أنه إذا كان محرما إلا مثلا لا يمس الشعر لا يحلق شعره ولا ولا يقطع بالضرة. وكذلك شعرة للذي المريد الأضحية من غير الحاج إلا أن يفعل كذلك يشبه المحرم الحاج في إحرامه.
نعم، يعني مشروعية الأضحية لمن كانوا غير حجاج كما سير على الهدي للحاج، وكذلك اجتناب الترفه في أخذ الشعر والأظفار وما أشبهها. استقبال القبلة واجب، ومتى وجب استقبال الكعبة؟ اي نعم، لكن متى وجب استقبال الكعبة خاصة؟ قبل الهجرة او بعد الهجرة؟ بكم عبد الله؟ 16 شهرا او 17 شهرا. طيب، هل كان ذلك لحرص النبي عليه الصلاة والسلام على ان يستقبل الكعبة، او لان الكعبة احق الاماكن بالاستقبال؟ عبد الله، يعني ولو لم يحرص لم يوجه؟ ها، لكليهما. اي نعم صح. وذكرنا لكم من الشيخ الاسلام التيمي رحمه الله يقول ان الكعبه كانت قبلة جميع الانبياء، ذكر هذا في الرد على المنطقيين. يسقط استقبال القبله في مواضع سامة في الفريضه والنافله، هذه واحده. ولو زد قيدا في هذا، اذا كان على راحلته في السفر الخائف وغير أنت غلط
العاد،
نعم يسقط عند العاد الخوف وفي النافلة في السفر. طيب، وعلى دلة واضحة فيما سبق. استدل العلماء رحمهم الله بحديث ابن عمر على أن الوتر ليس بواجب إلا الفرائض، وصرحوا بأنه يوتر، فدل ذلك على أنه ليس من الفرائض. طيب، واستدل العلماء أيضا على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، استدلوا بذلك لأن الصحابة استثنوا الفريضة، ولولا أن الفريضة ولولا أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة لم يكن للاستثناء وجه. طيب، رجل صلى غير مستقبل القبلة فأعلمه إنسان بأنه مخالف للقبلة، فماذا يصنع؟ نعم،
لا يعيد الصلاة،
لا يعيد الصلاة، سواء في البر أو في البلد أو صحيح. هكذا قال الفقهاء، قالوا في الحضر ما في اجتهاد، فإذا صلى إذا استأجر إنسان بيته وشرع يصلي ثم دخل صاحب البيت وقال القبلة على يمين، يجب أن يستأنف الصلاة، لأن عليه أن يسأل لتمكنه من السؤال، والحضر ليس محل للاجتهاد إلا إذا تعذر، إذا تعذر، وإلا في الواجب أن يسأل صاحب البيت، يخرج مثلا ينظر إلى المساجد أين محاريبها وما أشبه ذلك. وهذه مسألة خطيرة، لأن كثير من الناس الآن يأتي ينزل ضيفا عند شخص، ينزل ضيفا عند شخص ثم إن صاحب البيت ينصرف إلى بيته وهو في حجرة خاصة عن الضيف، فيصلي إلى غير القبلة قبل أن يسأل صاحب البيت. وكذلك أيضا ربما يستأجر البيت وينزل ولا يسأل عن القبلة. نعم
الشيخ، إذا حصل وأن دخل بيتا جديدا كما تفضلتم ثم رقى إلى السطح ونظر إلى المسجد وعرف اتجاه القبلة، فلما نزل إلى البيت اشتبه عليه، يعني البيوت يعني كما تعلمون المتداخلة، فصلى ثم تبين له بعد عدة
إذا اشتبه عليه بعد النزول يقرأ،
لا يعني هو في ظنه أنه ما اشتبه عليه، فصلى عدة صلوات على هذا، ثم أعلم يعني جاءه
يعيد الصلاة
كلها،
هكذا قال البقر. والمسألة تحتاج إلى نظر، يعني حتى مسألة منع الإنسان من التحرك في الحضر فيه نظر، وأظن أن فيها قولا بأن التحري يكون في الحضر ويكون في السفر، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكثيرا ما يأتي هذا، كثيرا ما ينزل الإنسان ضيفا على شخص ثم ينصرف صاحب البيت وينسى أن يسأله عن القبلة أو ما أشبه ذلك ثم يصلي إلى غير القبلة، لكنه بالتحري والاجتهاد. نقول نأمر هذا بالإعادة أو نقول لا تصلي حتى ينفع صاحب البيت وتسأله فيها نظر. والمسألة الشرط الثانية للتحرير ولذكرها في ملاحظة. طيب في حديث قباء أن ما يدل على أنه يجوز العمل في خبر الواحد. نعم.
أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يصلون إلى بيت المقدس لما جاء أحد وقال إن القبلة قد حولت استقبل فورا للقبلة معنى رجل واحد،
لأن الصحابة عملوا بخبر الواحد الذي أخبرهم بأن القبلة صلت.
نعم.
طيب لو قال قائل هذا رجل مجهول،
نقول الصحابة جميعهم عدول.
الصحابة جميعهم عدول لا يحتاج إلى البحث عن عدالته. فلهذا قال العلماء رحمهم الله في مصطلح الحديث إن جهالة الصحابي لا تضر ولا تقتل في الحديث. نقف على هذه المناقشة لئلا يروح الوقت. دقيقتان دقيقة واحدة. نعم. إذا ناخذ مناقشة مهمة، والمناقشة أنا عندي إنها أفضل من الشر حقيقة. المناقشة تفتح الطالب آفاق الفهم والاستنباط. إذا استدل العلماء رحمهم الله على أن الانحراف اليسير لا يضر في استقبال القبلة من حديث ابن عمر رضي الله عنه. لكن من يؤخذ من الحديث؟ قوله استداروا إلى الكعبة. فمثلا الانحراف اليسير لا يضر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأنتم تعرفون أن الجهات أربع: مغرب، مشرق، شمال، جنوب. فما بين المشرق والمغرب قبلة، وتعرفون أن الجهة واسعة، لو انحرف هكذا أو هكذا أو هكذا عداء وهكذا انحراف لكن في الجهة، وهكذا أيضا انحراف لكن في الجهة. أما لو قال هكذا وجعل القبلة عن يمينه وشماله فهذا انحراف يؤثر. نعم. في بحث لم نتعرض له في الحديث: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر المسجد الحرام، ما الحكمة من هذا التعبير ولم يقل فولي وجهك المسجد الحرام؟ هذا تقريب كلام فؤاد. الآن هل يمكن للإنسان أن يستقبل البيت كله؟ يبي يستقبل جهة منه فقط. نأخذ من هذا فائدة أخرى، أن الإنسان لو صلى في جوف الكعبة متجها طبعا إلى أحد الجهات فقد صح استقباله، لأنه استقبل شطر المسجد. وهذا هو القول الراجح. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى فيها نفلا في جوف الكعبة، فنقول الصلاة في جوف الكعبة نفلا لا إشكال فيه ولا غبار عليه، لأنه ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت فريضة نقول أيضا لا غبار عليه عند التأمل. أولا الآية شطر المسجد، والثاني أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وأما حديث ابن عمر أن أصلها عن الصلاة في ثلاث مواطن ومنها فوق ظهر بيت الله فهذا ليس ضعيف جدا كما هو معروف. نعم. ولو فرض أنه صحيح لكان لفظه وفوق ظهر بيت الله، وهذا محمول على ما إذا لم يكن بين يدي المصلي شيء شاخص من الكعبة. نعم. انتهى الوقت.
مش
طاقة الحكم هذا
من الشطر
شيء. الحكم هو هذا، أن الإنسان لا يمكن أن يستقبلها كلها لأن منحرفة زوايا، ولأنه وليستفاد منه أنه لو صلى في جوف الكعبة كان استقباله صحيح.
ما يكون الشيخ هل يؤخذ منه من
الانحراف
البسيط لا يضر
ولا هو مترجح؟ لا، هو في الواقع الانحراف اليسير نأخذ من الحديث الذي ذكرناه. ثم الانحراف اليسير إذا كان الإنسان يمكن أن يشاهد الكعبة يضره، لأن من أمكنه مشاهدة الكعبة لازم أن يستقبل أيضا. ومن ثم نقول لكم المسجد الحرام ك كثير من الناس لا يستقبل عليهم الكعبة، تجد في نفس المسجد بل وفي المطاف ومع هذا لا يستقبل. وهذه المسألة يجب أن ينبه لها الناس.
خبر
ايش؟
ان خبر
ربما يستفاد من هذا، لكن هذا حقيقة مخبر عن النفس، مخبر عن النفس، وهو لا قول أن نقول هذا دليل على أنه إذا صح الخبر فإنه ينسخ خبر واحد بخبر المتواتر. نعم. إيش؟ ما؟ جواز الكلام المصلي مين؟ ها؟ مين ذهب؟ هو بيصلي هذا الرجل خارج من المدينة. إيه؟ لم يقل أحد من الناس أن من كلم المصلي بطل صلاة المصلي، ما قال أحد. سمعت ما أحد قال في هذا؟
لا. هل يجوز أن يكلم الإنسان وأن يصلي؟
يجب أن يخبره بخطأ إذا كان يخلف صلاته، ما يجوز، يجب إن شاء الله.
بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال يا عباد الله.
ما عندنا يا عندنا فقال عباد الله.
فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، من شروط صحتها، وأن الصلاة بلا استقبال قبلة لا تصح إلا في ثلاث مواضع. الأخ ما هي؟ إذا كان صلي على رحلة صلاة العصر إيش؟ ها؟ النافلة في السفر هذه واحدة خطأ، يعني إذا عمت على القبلة والدعوة الشهادة إلى جهة ما فهذه قبلة. نعم. الثاني إذا عجل عن استقبال القبلة، كإنسان مثلا مربوط إلى غير القبلة أو مريض وليس عنده من يوجهه. طيب. ثالث الخائف، الخائف مثلا هارب من عدوه، هذا يصلي حيث كان وجهه. طيب. وسبق لنا أن الإنسان إذا علم بالقبلة أثناء الصلاة فإنه لا يستأنف الصلاة من جديد. محمد أمين إيش؟ ولا يسأل من جديد. ما الدليل؟ ها؟ إيش؟ وهم يصلون في مكة في المدينة في مسجد الغمامة. خطأ. في أي مكان يصلون؟ في مسجد قباء. بارك الله. طيب. وهم يصلون أي صلاة؟ نعم. كم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل إيش؟ الكعبة. فاستقبلوها أو فاستقبلوها؟ فاستقبلوها أو فاستقبلوها، يجوز الوجهان. نعم حقيقة يجوز الوجهان. طيب أحسنت، لما استقبلوا الكعبة وهم في الصلاة كيف كان؟ استداروا في نفس الصلاة، وكانت وجوههم إلى الكعبة وظهورهم إلى بيت المقدس. طيب حسن. وسبق لنا أنه يكتفى باستقبال الجهة، يكتفى باستقبال الجهة. نعم من أين تؤخذ؟ لا نريد من الحديث الذي ذكر المؤلف، لا لا لا، نريد مما ذكر المؤلف عند كان وجوههم إلى الشام. الشام جهة، ما هو يعني لم يحدد أنه المسجد الأقصى جهة، فاستداروا إلى الكعبة. طبعا ما هو إلى عينها لأنهم لا يشاهدون، وهو كذلك. طيب إذا متى يجب استقبال عين الكعبة؟ نعم إذا كان يراه سواء في الحرم أو في غير الحرم، يعني لو فرضنا واحد يراه من بعيد إذا كان يراه. طيب قول من قال إن محراب النبي عليه الصلاة والسلام إنه على عين الكعبة وأنه على الميزاب، ميزاب الكعبة أين يقع؟
شمال
الكعبة في وسط الحجر، وأن محراب الرسول على حذاء الميزان، هل هذا صحيح؟ ها؟ أنت فهمتها ولا لا الآن؟ فهمتها ولا لا؟ أي محراب الرسول في المسجد النبوي على عين الكعبة، بل حدد على الميزان، ها؟ غير صحيح. وش الدليل؟ لا المزاب جنوب عن المدينة، مكة جنوب عن المدينة. هم يدعون أن جبريل لما أراد الرسول يرى المحراب، نعم أنه كشف له عن الكعبة وأزاح الجبال التي بينه وبين الكعبة ونظر إليها فوضع القبلة. أنا كل هذا كما قال الأخ، يعني نضاربهم بالدليل، هذه واحدة، ثم نقول عندنا دليل محسوس يدل على أن هذا غير صحيح. لا طيب المحراب غير موجود، لكن هم يبنى على أنه أن هذا المحراب في المكان الذي دله جبريل على الكعبة. لو كان الأمر كذلك لازم أن يكون الصف إيش مقوسا، لأن حجم الكعبة بالنسبة لصف في المسجد النبوي أقل، وهذا بالاتفاق أنه ليس كذلك. يعني لو امتد الصف طول المسجد الآن 4 مرات هل يتقوس؟ لا يتقوس، والآن يعني ممدود أكثر من 4 مرات بالنسبة للمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الأول. فالمهم أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام مسجده كغيره في أن قبلته هي إيش؟ هي الجهة، والإنسان إذا أتى بما يجب عليه سواء إلى الجهة أو إلى العين. طيب غير صحيح. نعم طيب نبدأ الدرس الجديد الآن. قال وعن أنس، أخذنا فوائد حديث عمر، وعن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، اسم مكان في العراق، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. نعم استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، قدم إلى أين؟ إلى العراق. وتعرفون أن العراق يقع بالنسبة للشام جنوبا أو جنوبا شرقا، فرأيته يصلي على حمار، رأيته أي رأيت أنس يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، لأن القبلة تكون عن
يمين.
إيش؟ عن يمينه، ومتجه شمالا جنوبا، فتكون القبلة عن يمينه ويكون اتجاهه عن يسار القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة إنكارا أو استرشادا؟ نعم، قال ذلك استرشادا، يعني يطلب أن يرشده، لا ينكر عليه، لأن هذا صحابي وابن سيرين ثابت. يقول رأيت تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعل. يفعله يعني يفعل نوع هذا الفعل أو ذات الفعل أو يفعل جنسه. ها؟ جنسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء من الشام إلى العراق واتجه نحو الجنوب، ما فعل هذا، لكن جنس الصلاة على الراحلة متجها إلى نحو اتجاهه قد فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فمراد بما أن إرادة رسول الله يفعله أي يفعل جنسه، لا أنه يفعله بعينه، لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله بعينه. في هذا الحديث دليل على ما سبق من أن المسافر يصلي إلى جهة سيره، وهذا تطبيق عملي، وفيه من في فوائد. أولا أن من عادة السلف استقبال للشرف والعلم والجاه، لقوله إيش؟ استقبلنا أنسا، فلا ينكر على من خرج مثلا إلى المطار ليستقبل كبيرا أو شريفا أو عالما أو ما أشبه ذلك، لا يقال إن هذه بدعة، لأن نقول هذا من عهد السلف رحمهم الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على الحمار. من توقف؟ نعم، من رأيته يصلي على حمار. ويتفرع من هذه الفائدة أن الحمار طاهر، أن الحمار طاهر. وجه ذلك لو كان نجسا ما صحت الصلاة عليه، لأنه لا تصح الصلاة على مكان النجس. الدليل على أن الصلاة تصح على مكان النجس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ماء ليطهره، أي أن يصب عليه ماء ليطهره، فدل ذلك على أنه لا بد من طهارة المكان في الصلاة. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن الحمار طاهر، لكن ما الذي يكون طاهرا منه؟ أبوله وروثه أم ماذا؟ لا، بوله وروثه نجسان. الدليل على هذا أن عبد الله بن مسعود لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قضى حاجته بحجرين وروثه، أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، أي نجس، فروث الحمار نجسة، بوله نجس. وأعطيكم قاعدة في هذا، كل ما حرم أكله فبوله وروثه نجس. كذا عبد الله الغانم، إيش القاعدة؟ كل ما حرم أكله فبوله وروثه نجس. طيب، يشكل علينا مسألة، وهي هل بول أو يعني هل ما يخرج من الذباب مما يكون على الثياب أو على البدن هل هو نجس؟
لا
لا، القاعدة الذباب كله يقول يحرم أكله،
لكن هذا الشيخ يرفع عنه المشقة.
هو نجس ولكن
يرفع عنه المشقة. إذا لم يكن مشقة، مثل الإنسان وقع على يده من هذا الذباب ومسه بأصبعنا، هل نقول أغسل أصبعك هذا لأن ما في مشقة؟ أنت الذي تعمدت. نعم، لا، هذا بالنسبة لميتته. إيه طيب، ولو كان ما ليس له سائلة، الذي ليس له سائلة نستفيد أنه إذا مات فهو طاهر، هذا لكن الكلام على ما يخرج منه. الواقع ما فيه إلا أن يقال إن هذا مما تعم به البلوى، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنه أمر بغسله. فإما أن يقال إنه طاهر، وإما أن يقال إنه نجس يعفى عنه لما شق التحرز منه، وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب يتفرع على هذا، ولو كنا موجود نطول، بعر الفار، بعر الفار أحيانا يسلط الفار على الكتب ثم يلوثها بالبعض والبور، ايش نعم تنجس الكتب ولا ما تنجس؟ تنجس، لا شك ان تنجس. والتحرر من هذا سهل، وازالتها سهله ايضا، لكن اذا كان الانسان لا يستطيع ان يتحرر لان ابواب المكتبه واسعه تدخل منها الهرر والفار، ولا يمكنه ايضا ان يغسلها لان الكتاب يفسد، نقول تبقى، لكن يتحرز الانسان من ملامستها وهو ايش؟ رب. فاذا تحرز لا يضر. طيب هنا نشؤون ما يخالف، ترى ما بدينا متاخرين. من فوائد هذا الحديث حرص السلف على العلم، حرص السلف على العلم، بدليل أن أنس بن سيرين سأل أنس بن مالك عن هذا الأمر الذي ما كان يعرفه. وهكذا ينبغي الإنسان إذا رأى من أهل العلم مسألة لا يعرفها أن يسأل عنها أولا ليستفيد علما، إن كان عمل هذا العالم صحيحا، أو ليذكر العالم إذا كان ناسيا، الإنسان بشر قد ينسى ويعمل ما لا يجوز. فلا ينبغي الإنسان إذا رأى عالما يفعل شيئا يستنكره أن يسكت، فليسأل. نعم. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فيكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حجة يستدل بها. وجه ذلك أن أنس رضي الله عنه لم يقل إن هذا جائز، بل قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ففعله، فيكون في هذا استدلال بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، ومن ثم قلنا إننا نقتدي بأفعال الرسول، ما احتمال أن يكون هذا خاصا به، لكن الأصل إيش؟ عدم الخصوصية حتى يقوم دين على ذلك. ومن ثم يتبين لنا ما كان يسلكه الشوكاني رحمه الله فيما إذا تعارض فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، مع إمكان الجمع، أنه يقدم عموم القول على خصوص الفعل، وهذه طريقة غير سليمة، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله كلاهما سنة. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها، فنهى عن الاستقبال والاستدبار. ورآه ابن عمر رضي الله عنهما يقضي حاجته على بيت حفصة مستقبل الشام، رآه ابن عمر وهو على بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فالشوكان يقول هذا من فعل الرسول وهو خاص به، أما نحن فلا نستدبر الكعبة لا في الفضاء ولا في البنيان، ولكن نقول هذا ليس بصحيح، لأنه هنا يمكن الجمع بين قوله إيش وفعله، فيحمل قوله على ما إذا لم يكن الإنسان في بنيان، ويحمل فعله على ما إذا كان الإنسان في بنيان. طيب، هل يستقبل القبلة في البنيان؟ هل يستقبل القبلة في البنيان؟
لا.
نقول لا، لأن لا تستقبل القبلة لم يرد فيها تخصيص، لا تستدبروها ورد فيها التخصيص، فصار الناس ينقسمون في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام. قسم قالوا يجوز في البنيان استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، واستدلوا بحديث ابن عمر. وقال آخرون لا يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان، وجعلوا حديث ابن عمر خاصا بالرسول، وكلا الطريقين غير صحيح. والصحيح أن نقول يجوز استدبار القبلة في البنيان ولا يجوز في الفضاء، وأما استقبالها فلا يجوز لا في البنيان ولا في الفضاء. ومن فوائد الحديث إطلاق الفعل على الجنس، لقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. وذكرت لكم قبل قليل أن المراد الجنس لا النوع ولا العين. ومن فوائد الحديث حرص أنس رضي الله عنه على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث أنه إذا أمكن الاستدلال بما لا نراء فيه فهو أولى. فمن هذا إذا أمكن الاستدلال بشيء لا نراء فيه فهو أولى. أرأيتم لو قال أنس هذا جائز، سيكون في قلب أنس بن سيرين ما الدليل؟ لكن إذا قال لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلته خلاص ما يحتاج أن يقول ما الدليل. أفأنتم، وهذه مسألة تنفعك في المناظرات، أن تعمد إلى دليل لا يمكن لخصمك أن يعارضك فيه حتى لا تطول الموضوع. أرأيتم محاجة إبراهيم مع الرجل الذي حاجه في ربه؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فقال له الرجل أنا أحيي وأميت. عدل إبراهيم عن هذا ولم يقل لا يمكن أن تحيي وتميت، وإنما تفعل ما به سبب الحياة والموت، وأما الذي يحيي ويميت فوالله ما قال هذا. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها منين؟ من المغرب. الآن ما يقدر يجاهد، فبهت الذي كفر. وهذه مسألة ينبغي للمناظر أن يتبعها، أن لا يأتي بدليل يمكن لخصمه أن يعارضه فيه، بل يأتي بدليل يقطع الحجة. نعم، يقيم الحجة ويقطع المحجة، والله أعلم. نعم،
قلنا من قول أنس رأيت
رسول
الله تعالى مرد الجنس
للنوع والعين. نعم،
قلنا مرد النوع
والعين. نعم، المراد بالنوع مثلا أن يقول مثلا على حمار، صلى على حمار، مهلا. العين أن الرسول نفسه فعل، جاء من الشام إلى العراق. نعم
شيخ، قلت إذا أمكن الاستدلال بما لا نرى فيه فهو أولى.
إيش؟
إذا قلت إذا أمكن الاستدلال بما لا نرى فيه فهو أولى.
إيش بنا؟
إذا أمكن الاستدلال بما لا نرى فيه.
نعم.
فهو أولى.
نعم.
هل مثل ماذا؟ تقلنا نقدم الإجماع. إذا كان في المسألة إجماع ودليل.
نعم.
يعني هل نأتي بالإجماع قبل الدليل؟
الإجماع يمكن يعرض. يمكن يقول من قال إنه مجهول؟ كما قال الإمام أحمد من يدعى الإجماع فهو كاذب وما ذي على مختلف. ولا حقيقة الإجماع ما يبقى في نزاع.
شيخ بارك الله فيكم، هل نأخذ من الحديث من الأصل في العبادة التوقيت؟
نعم.
هل نأخذها؟
أي نعم، يمكن نأخذ إن الأصل في العبادات التوقيت. نعم.
إذا قال قائل كيف نسوي بين القول والفعل رسول الله، مع أن القول أن الفعل يطلب احتمالاته دون قوله.
نعم.
وكيف يخالف شيء ما أنه نهى بقوله؟
ما دام يحتمل الاحتمالات. نعم، افرض الاحتمالات، يحتمل الناس يحتمل، لكن هل نص الرسول عليه الصلاة والسلام على البنيان بقول لا تستقبل القبلة رائته ولا بول؟ عموم، لكن ما نص عليه بذاتها حتى نقول لعله نص. وما دام ما نص عليه بذاته وقد ثبت أن العام قد يخصص فهذا هو. وهذه المسألة تنفعك في مسألة ترك الصلاة. ترك الصلاة أتت مثل آية نصوص عامة بأنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. قال وهذا يدل على أن ترك الصلاة لا يخلد في النار، ومن لا يخلد في النار فليس بكافر. قلنا نعم، لو قال رسول عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من لم يصلي صح، لكن من لم يعمل خيرا هذه نكرة في سياق النفي تكون العموم، وأدلة كفر ترك الصلاة خاص. إذا
نعم.
وش اللي بعد إذا؟
إذا اتخذت شيئا
إذا اتخذت نعم
فلا تصل به أن يصلك
نعم
قلت الحديث يمينا أو شمالا
نعم
هذا الحديث
يستدل
به لا بالفكره
دليل هذا القول ايش؟
دليل
هذا القول هذا فيه حديث ضعيف ذكره الفقهاء وقالوا ان اسناده لين ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان لا يصمد الى الشيء صمدا هذا دليل وعندهم ايضا تعليل انك اذا صمدت اليه اشبهت من يعبد الاوثان لكن الحديث هذا ما دام ضعيفا وظاهر الادله أن العنزة تركب بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فنأخذ بالظاهر الحديث الصحيح نعم
من قال من الحديث بدعة
نقول نعم هي بدعة لا شك لكن هي بدعة هل نحن نقصد الاتباع والتعبد بها أو نقصد أنها علامة على القلة
من فضلك اقلب الشريط